محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزم سهلا يا أرحم الراحمين. في الدرس الثاني لهذا اليوم السبت 13 من ذي القعدة سنة 38 و400 وألف الهجرة، الموافق 5 لشهر 8 سنة 17 و2000. نكمل قراءة النظم إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى عندي قول المصنف: وقد رأيت، تفضل.
وقد رأيت حاويا مختصرا مهببا للمبتدي ميسرا للفاضل السهاء إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيما يدعى بترغيب المريد السالف في مذهب الحر الإمام مالكي.
فرمته
نظما رجاء يحصلا للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا، وربما قدمت او اخرت او زدت احكاما بها تممت.
سميته
باسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك.
نعم. قال: وقد رايت، الواو هنا استئنافيه، بدا موضوعا جديدا. قال: قد رأيت، قد هنا حرف للتحقيق كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، فهو تحقيق لفلاحهم أولئك الذين يخشعون في صلاتهم. رأيت هنا معناها وجدت، إذن هنا رأى البصرية، تختلف عن رأى القلبية. كان تقول رأيت العلم نافعا، رأيت تقوى الله خيرا زاد، هذه تكون قلبية بمعنى أعتقد، واضح. ونفرق بينها وبين رأى الحلمية، ليرأى مناما، رأى مناما. فتقول في الرأي تقول رأيت رأيا، وفي المنام تقول رأى رؤيا، رأى رؤيا بالألف، لذلك رؤيا تكون الحلمية بمعنى أنه رأى في المنام. طيب، قال: وقد رأيت حاويا. هذه حاويا صفة لموصوف محذوف، وهو كتابا، كأنه قال رأيت كتابا حاويا. وقدرنا هنا كتابا على جري العربي في لغتهم على أن ما يعرف يحذف، أي هذا الكتاب حاويا بمعنى جامعا لأبواب العلم من العقيدة ومن مختلف أبواب الشريعة. ومما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفا مع حذف الموصوف قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم قاصرات الطرف عين، أي نساء قاصرات للطرف، قاصرات للطرف عين، وعين يعني جمع عين عيون، ما جمع عين، عين جمع أم مفرد؟ جمع، مفرده عينا، عينا، وهي المرأة واسعة العين. وحور جمع حوراء، والحوراء هي شديدة بياض العين وشديدة سواد سواد العين، واضح. إذن حور عين اللي هي الحوراء والعيناء، جمع الحوراء والعيناء. والرجل يقال له حوراء أم أحور، ويقال امرأة عوراء ورجل أعور، واضح. وكان يعني الشيخ الطالب رحمه الله أحيانا يسأل عن بعض الألغاز في الدرس، فيذكر مثلا أن رجلا سئل: ما اسمك؟ فقال: زجر عير وجمع أعور، فزجر العير عر وجمع أعور عو، فقال له: كيف حالك يا عرو؟ فقال: زجر عير وجمع أعور، فقال: كيف حالك يا عرو؟ طيب، وكذلك من يعني مما يعرف وهو يعني فيه حذف الموصوف قوله أو ما تمثله الحجاج: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أنا ابن جلى، أي أنا ابن رجل جلى. فوصفه جلى، ومن الجلى هو الواضح البين المعروف، فقد يكون استخدم هذه جلى بمعنى الجملة، أي مثل شاب قرنها وجاد الحق وتأبط شرا، واضح؟ فاستخدمه وصفا بالبين الواضح غير المجهول. طبعا والعير يختلف عن العير في قوله تعالى: فلما فصلت العير، العير اللي هي القافلة المحملة بالطعام وفيها الجمال والخيل والحمير، واضح؟ طيب، إذا حاويا صفة لموصوف وهو رجل، وحاويا من الفعل حوى، يحوي واحتوى عليه بمعنى جمعه وأحرزه، وحوى هنا بمعنى فعل، بمعنى فعل. أما حوية على وزن غنية فهي اسود إلى خضرة، اسود إلى خضرة. والأحوى هو النبات الضارب للسواد لشدة خضرته، ومنه قوله تعالى: فجعله غذاء أحوى. إذن أحوى في الآية من الفعل حاوية، بمعنى أن خضرته شديدة تقترب إلى لون السواد. أما حوى فهي بمعنى أنه احتوى وجمع وضم وأحرز. قوله مختصرا، مختصر من الفعل اختصر، ومعنى الاختصار ضم الشيء بعضه إلى بعض، ومعناه رد المعنى الكثير إلى لفظ قليل، ومعنى الكثير موجود في لفظ القليل. إذن الاختصار ليس للمعنى، إنما الاختصار للألفاظ. إذن هو رد الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى الكثير، ومقابل المختصر المطول، فإن ألفاظه كثيرة ومعانيه كذلك كثيرة. المطول أتكلم، المطول ألفاظه كثيرة، وقد نقول المطولات والمطولات. والمطولات باعتبار أن مؤلفيها قد أطالوا الشرح فيها، ونقول المطولات أي التي هي تطيل الشرح في المسائل، كما لو قلنا المقدمة والمقدمة. فإذا قلنا مقدمة الكتاب فهذا نلحظ فيه أن المؤلف قدمها وهي مقدمة، وإن قلنا مقدمة الكتاب فإننا نلاحظ أنها هي التي تقدم للكتاب. إذن كلا التعبيرين صحيح، كلا التعبيرين صحيح، لكن المقدمة باعتبار والمقدمة باعتبار. أما الاقتصار فهو اختصار في المعنى. إذن ما الفرق بين الاختصار والاقتصار؟ الاقتصار ليس في المعنى إنما في الألفاظ، أما الاقتصار فإنه جزء من المعنى، فتقول اقتصر من القصة على، اقتصر من القصة على، إذن ذكر جزءا منها ولم يذكر جميع القصة. لكن لو قلنا اختصر القصة ذكر جميع المعاني ولكن بألفاظ قليلة. ومع الأسف هناك شبه حول المختصرات الفقهية تثار بين حين وآخر، ومنهم من يزعم أن هذه المختصرات هي سبب لجمود الفقه، مع أن الفقه لا يقتصر فقط على المختصرات، أيضا هناك المطولات، وأن المختصرات ليس فيها الدليل، ولكن هناك كتب للدليل، واضح؟ هناك كتب لتخريج الفروع على الأصول، فأنت تتعامل مع البيئة المذهبية مع بيئة شاملة، المختصرات جزء منها وهي تؤدي غرضا معينا. لغة اختصار في تقديم الفقه للطلاب بلغة مختصرة مركزة وتسهيل حفظ العلوم. فالعرب تختصر ليحفظ عنها وتبسط أي تشرح ليفهم عنها. والفقهاء لم يخرجوا على طريقة العرب في كلامهم ولا على طريقة ووسائل الاتصال والتعليم. لذلك العبارة المختصرة هي عبارة قوية جزلة فيها معان كثيرة وتزود الطالب بمعرفة مركزة بحيث يستطيع الطالب في صفحة واحدة أن يراجع عشرات المسائل في المطولات ليتذكر رؤوس المسائل، وتصبح هذا التذكر عنصر قوة نابع من المختصر وطريقة صياغة المختصر. إذا لاحظنا أننا في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا تويتر، ما سبب قوة تويتر؟ أنه لا يسمح لك بأكثر من 140 حركة، ليس حرفا، 140 حركة فقط، بعدها لا يسمح لك بالنشر. طيب الناس الذين يريدون أن يقرأوا رؤوس الموضوعات والكلام المركز فإنهم يتوجهون إلى تويتر، وتجد أن له يعني لدى الأكاديميين خصوصا، يعني تلاحظ أن الفيسبوك يغلب عليه طابع العمومي أن كل الناس يستعملونه، لكن تويتر تجد أن أساسا الأكاديميين، البحث، المحاضرات، الإعلاميين يلجؤون إلى لغة الاختصار لأنه لا يوجد لدى الناس اليوم نفس لقراءة العبارات الطويلة، إنما يريد منك أن تعطيه عبارة مختصرة مركزة. فإن العبارة المختصرة المركزة فيها علم وفيها تلخيص تؤدي الغرض مكان العبارات الطويلة، ومن ثم فإن هذه المختصرات الفقهية هي عنصر قوة في الفقه الإسلامي. لو سألنا جميع الناس اليوم ما هي لغة البحث العلمي، سيقول لك لغة البحث العلمي تستند إلى ثلاث ركائز: الاختصار، التركيز، المباشرة. هذه لغة البحث العلمي، لا تكثر من المقدمات، لا تكثر من العواطف، لا تكثر من المحسنات اللفظية والسجع وما إلى ذلك، توجه إلى العنوان مباشرة وتكلم بتركيز وبألفاظ قليلة. هذه هي المختصرات الفقهية التي عكف عليها العلماء، فهي نموذج رفيع للبحث وتعليم الطالب لغة الفهم من العبارة المركزة، وأنه يتدرب على أن يتناول الكلمة الواحدة فيحللها ويقوم بإخراج المعاني منها. إذن هو صاحب تركيز في النظر، وهذا سيجعله في المستقبل نقادا للجملة. لماذا؟ لأنه تدرب على اللغة العالية، تدرب على اللغة الفقهية العالية، ومن ثم سيصبح بعد ذلك يمسك ببعض الكتب فيختصر الصفحات الكثيرة بصفحة قليلة، ويميز بين التطويل الممل والاختصار المخل، لأنه أصبحت له دربة الاختصار. طيب هذا بالنسبة لميزة المختصرات. ثم قال مهذبا، المختصر المهذب. ما معنى المهذب؟ هو الخالص من الحشو، يعني لا كلام زائد فيه. يعني بعض الناس ممكن تقرأ كتابا في ساعتين، لكنك إذا أردت أن تأخذ قطعة من مختصر خليل ابن إسحاق 5 أسطر مثلا تحتاج يوما كاملا وأنت تقرأ شرحه. لماذا؟ لأنك لابد أن تقرأ المعاني الكامنة في هذه الحروف، وهي معان كثيرة، وهذا أيضا في المستقبل سيقوي لسان الطالب وقوته في التعبير، وأنه أصبح يتكلم بلغة مركزة مدققة، يعني يصبح يلاحظ الألفاظ وليس مجرد التعبيرات لأجل تسهيل العلم وبسط الكلمات، بل أصبح يعبر عن المصطلحات والمعلومات بكلمات دقيقة. للمبتدئ، المبتدئ هو الذي لا يقدر على تصوير المسائل، يعني تقول له اشرح لي هذه المسألة، لا يقدر على تصويرها، بمعنى أنه يصف المسألة، يعني تكلم عن مثلا موجبات سجود السهو، مثلا تكلم عن البيع الصحيح، هذا البيع الذي نريد أن نبحثه صفه، صفه ليس من حيث القصة، إنما صف في هذا البيع العوامل المهمة في بناء الحكم الفقهي، مثلا كون هل المبيع ينتفع به أم لا ينتفع به، هل هو داخل في الغرر أم ليس داخلا في الغرر. فإذا استطاع الطالب أن يصور المسألة بدقة وأن يحرر محل البحث فيها، إذا تحرير محل البحث ضروري لأنه يبين الخلاف ومحله، فربما لا يكون هناك خلاف حقيقي، إنما يكون الخلاف متوهما، فيبدأ بتصوير المسألة وتحديد يعني المطلوب في بحثه، ثم بعد ذلك يبين نقاط الاتفاق، ثم يبين اختلاف الفقهاء، ثم يبين أسباب اختلاف الفقهاء، ثم ينسب طبعا الأقوال إلى أصحابها ويدلل لها ويناقش، ثم بعد ذلك يخلص إلى النتيجة والترجيح على وفق قواعد علمية واضحة لدى الطالب. إذن أصبح هنا مختصرا مهذبا، أي زائدا من خاليا من التطويل والحشو. ومن صفات الطالب في الابتداء أنه يدرس رؤوس المسائل، أركان الوضوء، سنن الوضوء، مثلا أركان الصلاة، سنن الصلاة، يبدأ برؤوس المسائل ويمر على الفقه اللي هو هكذا، ثم بعد ذلك يدخل إلى المرحلة الآتية وهي تفاصيل المسائل، وبعد أن يمر بتفاصيل المسائل يمر بالاستدلال للمسائل، فإذا وصل إلى مرحلة الاستدلال للمسائل فقد أصبح في مرحلة متقدمة، أصبح في مرحلة متقدمة. ميسرة من الفعل يسرة، أي مسهلا للطلاب، ويراعي مستوياتهم، يراعي مستويات الطلاب. انتقل بعد ذلك للحديث عن الأصل الذي ينظمه الناظم البشار، وهو أن هذا النظم هو نظم لمختصر فقهي سابق، هو كما قال للفاضل السهائي إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيم. إذن هناك من سبق من العلماء وهو السهائي ووصفه بالفاضل، والفاضل من الفعل فضل، من الفعل فضل فهو فاضل، واسم المفعول منه مفضول عليه، واضح؟ طيب هل فاضل من فضل؟ لا يأتي اسم الفاعل من فعل على فاعل، إنما يأتي على فعيل، فما تقول سهل ساهل، سهل سهل، صعب صعب، هي فعل، واضح؟ طيب فضل فضيل، فضيل ظرف ظريف، واضح؟ هذه أقيسة، هذه أقيسة، فإن ورد مسموعا غيرها فهذا يعني أن السماع يخالف القياس، والقائل بالقياس لا يخطأ، واضح؟ فلذلك تقول فضل فضيل، فضل فاضل، فلا يأتي فاعل من فعل، واضح؟ قد تقول صعب صعب، سهل سهل، فهذا فعل، وقد تقول فطن فطن، فطن، فتقول فطن فطن، واضح؟ وقد يأتي اسم الفاعل على حذر، واضح؟ طيب إذن قال للفاضل السهائي، الفاضل السهائي، السهائي هو إبراهيم ابن محمد بن عبد الرحمن السهائي الأزهري، نسبة إلى سهى من إخميم مصر، تقع على الضفة الشرقية لنيل مصر، من محافظة سوهاج المصرية، يعني تقع في محافظة سوهاج الآن المصرية على الضفة الشرقية من نهر النيل، واسم الكتاب هو ترغيب المريد السالك إلى مذهب الإمام مالك. وهذا ترغيب المريد السالك هو اختصار لمختصر خليل ابن إسحاق، مختصر خليل ابن إسحاق. الاختصارات بدأت بابن أبي زيد القيرواني، اختصر المدونة. ما هو المذهب المالكي مصري بامتياز، المذهب المالكي مصري بامتياز، يعني ابن القاسم مصري، وهو الراوي الأول للمذهب، يعني الراوي الأول لفقه مالك هو ابن القاسم. وميزة ابن القاسم أنه لم يخلط بمالك غيره، يعني لم يخلط بمالك غيره، يعني لم يأخذ العلم عن غير مالك إلا نزرا قليلا، فلذلك هو مختص بمالك، لذلك كانت روايته مأمونة الاختلاط بغيره، واضح. وكان من تلاميذ مالك من يسمع لمالك ويسمع لغيره، وقد لام ابن القاسم أنه لا يسمع إلا من مالك، فقال له يعني إن عيني في مالك صافية، قال ابن القاسم إن عيني في مالك صافية، أما عينك في مالك فهي كدرة، ولذلك لم يأخذ إلا من مالك، وما كان من غير مالك فهو تعريج، يعني ليس يعني يأخذ منه بشكل مستمر أو قليل جدا. لذلك كان ابن القاسم طول صحبته لمالك، صحبته لمالك حتى وفاته، وأنه لم يخلط بمالك غيره، فلا تجد عنده إلا مالك، واضح. فلذلك كان ابن القاسم وهو مصري من طبعا، وسحنون عندما يعني أخذ المدونة وكتب المدونة اللي هي بعد مدونة أسد بن الفرات، أخذها من سحلون، وهذا هو السند المتصل في العلم. فعندما تقرأ هذا الملخص وهذه المنظومة متصلة بترغيب المريد السالك، متصل بمختصر خليل، متصل بالمختصرات الأولى، مختصر البرادعي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني، متصل بمختصر ابن أبي زيد القيرواني الذي هو أخبر الناس بروايات مالك، فقد جمع المدونة والزيادات عليها. فابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة معروف، والرسالة لابن أبي زيد هي باكورة المذهب، وهي باكورة المذهب، وهي فيها من البركة والخير العظيم. لذلك كان الأئمة يدعون لمن يقرأ كتبهم من الخلف، وأن يبارك الله في أعمالهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، فلذلك تجد ثمرة دعائهم في كتبهم وحتى في هذه المنظومة أيضا. فلذلك تجد أن هناك سندا علميا متصلا لمالك، ومالك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وسنبينه متصل اتصالا وثيقا بالسلف، وهذا سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال حباه من حبا حبوا كسما سموا، حبا حبوا كسما سموا، وحبا الرجل يعني اللي هي طبعا حباه هنا بمعنى أعطاه، لكن هناك معنى آخر لحبا اللي هو حبا حبوا، حبا الرجل أو الطفل إذا مشى على بطنه ويده، واضح. فحبا الصبي، حبا الصبي كسهوى بمعنى حبوى، بمعنى ايه حبوى، اي مشى على استه واشرف بصدره. وحبى فلانا اعطاه، حبى فلان بمعنى اعطاه بلا جزاء ولا من، والاسم منه الحباء وليس الحبوى، اذا حباه حباء، اعطاه حبى الصبي حبوى، حبى الصبي حبوا، إذن حبى الصبي كسها، حبى بمعنى أعطى كسموا سموا حبوا، واضح. هذا بالنسبة للحباء، ومعناه تجده أنه فيه اللطف والعطاء من غير منة ولا جزاء، وضد حبى منع، ضد حبى منع، وتقول حباه أعطاه، منعه لم يعطي، قال حباه مولاه، المولى أي ربه، وكل من ولي أمرا فهو مولاه ووليه. والولاية بالفتح، الولاية بالفتح هي النسب والنصرة، والولاية بكسر الواو هي الإمارة، الولاية هي الإمارة. مولاه الرضا، الرضا ضد السخط، والمقيمة الألف هنا المقيمة للإطلاق للترنم بها كما سبق وبينا ألف للإطلاق. الرضا المقيم أي الدائم والثابت، ومنه قوله تعالى عذاب مقيم، عذاب مقيم أي دائم وثابت. قال يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك، قال يدعى أي يسمى أو يسمى، ترغيب يسمى أو يدعى سواء، ترغيب مصدر رغب، دائما وصى توصية رغب ترغيبا، واضح؟ الترغيب في العمل أي جعله عن رغبة ومحبة، يعني يطلبه من ذات نفسه أنه يرغب الطالب في العلم والبحث. قال المريد السالك، المريد السالك وهو الراغب في سلوك الطرق المؤدية إلى المعرفة، الراغب في الطرق في السلوك إلى الطرق المؤدية إلى المعرفة. في مذهب، ما هو المذهب؟ المذهب رجعنا إلى المفعل، وهو مكان الذهاب، من كلمة ذهب وهو مكان الذهاب، وهو ما يسمى بالمفعل. ما معنى المفعل؟ المقام، المقام، المخرج، المخرج، هذا فيه ثلاثة معاني، قد يكون معناه الزمان، كما لو تقول مولد رسول الله عام الفيل، هذا مفعول فيه، ها؟ مولد رسول الله عام الفيل، طيب. ولا قل مولد رسول الله عام، عام، هل المولد هو عام؟ إذن عام. طيب قل بسم الله أوله ولا أوله؟ أوله. واضح، أنت لا تخبر، أنت تبين أن وقت البسملة أو في أوله، فتقول بسم الله أوله وآخرة، ليست البسملة هي أوله، واضح، إنما هي في أوله، واضح، فتقول مولد رسول الله عام الفيل، مولد رسول الله مكة، هي صارت المفعل معناه المكان. طيب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، أي ولادته، أي ولادته، إذن ولادته هنا صارت بمعنى المصدر. إذن هو يقول حباه مولاه الرضا المقيمة، هذا الرضا لازم له، لزوم المكان والزمان والفعل، فوصف الرضا هنا بأنه مقيم دائم ثابت لا ينقطع لا ينقضي، واضح؟ مثلا في قوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مقامك، المقام اسمه مكان، فتسمي مكان جلوس الرجل مقعدا من حيث تتصور أنه يقعد فيه، طيب وتسميه مقاما من حيث إنه يقوم منه، فقال قبل أن تقوم من مقامك أي المكان الذي تقوم منه، فإذا قلت مقعدك مثلا المكان الذي تقعد فيه وهو يطلق على شيء واحد، لكنك سميته مقاما باعتبار أنه يقوم منه، ومقعدا باعتبار أنه يقعد فيه، واضح؟ أما المذهب من حيث الاصطلاح فهو ما كان من مسائل الاجتهاد، أما الإجماع وما يتعلق بدلالة النص فهذا لا محل له في الاجتهاد، لأن الإجماع حجة قاطعة ولا يسوغ الاجتهاد في مسائل الإجماع ودلالة النص. وقد قال النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، وليس وراء الله للمرء مذهب. وراء هنا بمعنى أمام، يعني بعد الله سبحانه وتعالى أين تذهب، أين تذهب بعد الله سبحانه وتعالى. ووراء هنا بمعنى أمام كقوله تعالى: وما سبق ذكره ومن ورائه عذاب غليظ. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وتطلق أيضا على المعتمد في الفتوى، يعني المعتمد في الفتوى هو جزء من المذهب، المذهب هو القواعد والفروع والأصول والروايات، هو مجموع هذا. لكن أقول لك هذا هو المذهب، هذا هو المذهب بمعنى هذا هو المعتمد في الفتوى، وهذا من باب إطلاق، يعني إطلاق الكل ويراد به الجزء، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم. ثم قال: الحبر، اللي هو الحبر هو العالم واسع العلم. في مذهب الحبر اللي هو الحبر الواسع العلم هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام هو الطريق في الأصل الذي يسلك ويؤتم به ويتبع في سلوك الناس عليه. والإمام مالك ولد رحمه الله في سنة 93 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك، وتوفي سنة 79 للهجرة الشريفة. مذهب الإمام مالك علامته الخاصة والبارزة هو عمل أهل المدينة، فإذا ذكر عمل أهل المدينة ذكر مذهب مالك، وإذا ذكر مذهب مالك ذكر عمل أهل المدينة. مذهب الإمام مالك قائم على هذا، وهو أنه يقوم برصد عمل أهل المدينة ويثبته على أنه من الدين. وطبعا عمل أهل المدينة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون فقط، وليس من بعدهم جزءا من عمل أهل المدينة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في فقههم انتهوا إلى 7 فقهاء، فالسبعة فقهاء هم ليه؟ فقهاء السبعة. وقال الناظم: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخذهم: عبيد الله عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم فقه الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعروة هو عروة بن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد هو سعيد بن المسيب، وأبو بكر هذا مختلف فيه، وسليمان هو سليمان بن يسار، وخارجة هو خارجة ابن زيد. أما أبو بكر المختلف فيه فقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هذا هو السابع، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا هو السابع الذي اختلف فيه. إذا لاحظنا ذلك نلاحظ أن السبعة جميعهم أبناء صحابة ما عدا سليمان بن يسار، ما عدا سليمان بن يسار فهو أبوه ليس صحابيا. وقد انتهى فقه المدينة إلى هؤلاء السبعة: سعيد بن حزم، وحتى يعني قال بقيت الحزونة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه إلى سهل فعلى ما يروى فلا لم يغير اسمه. قال فبقيت الحزونة فينا. على كل وهو صحابي جليل. قيل انه قال سيب الله من سيبني، ولكن لدى ما هو مشهور عند المحدثين انهم يقولون المسيب، وهذا يعني ما نقول انه هكذا، ويعني قيل انه قال سيب الله من سيبني وروي المسيب، ما طلعنا عليه انهم يشهرون المسيب، انهم يشهرون المسيب. لو استخدمت معذور في كليهما، أنت معذور في كليهما لأن لك وجه. طيب عمل أهل المدينة هذا يعني أس عمل الإمام مالك وأصله الذي يدور عليه، وهو أنه استطاع أن يرصد كل صغيرة وكبيرة في فقه الصحابة والتابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى عمل أهل المدينة وما قاله القاضي عياض في ترتيب المدارك. سأقرأ نصا سنحتاجه دائما في فهم هذا المذهب، وهذا النص ضروري في فهم المذهب وفي الاستدلال للمذهب الذي يبين الإمام مالك فيه أصله. قال طبعا يتكلم عن على لسان الإمام مالك لما سئل عن رأيي وأرى، قال أما أكثر ما في الكتاب عن قوله رأيي فلعمري ما هو رأيي، ولكن سماع غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله فكثروا علي، بكثرتهم كثروا علي، يعني لا أستطيع أن أقول لك إذا أخذت العلم عن ألف أن أقول لك في كل مسألة قال فلان وقال فلان فقلت رأيي. قال فكثروا علي فقلت رأيي. إذن حينما يقول رأيي فلا يعني أنه من عنده، إنما هو رأي هؤلاء جميعا. فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة. إذن حيث قال رأيي فهذا يعني عن جماعة من أهل العلم كان رأيهم مثل رأيي، إذن أخذوا عن الصحابة. أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. السند العملي في الدين، هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم التابعون، أخذوا جيلا عن جيل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أدركتهم، أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. يعني تجاوزت نص. وما قلت الأمر عندنا، هل عندما يقول الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندنا، أي ناس؟ أهل المدينة الذين أخذوا عن الصحابة وجرت به الأحكام، أنضوه في الأعمال، إذن بيأخذ العمل وليس فقه مقارن، وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، كذلك ما قلت فيه ببلدنا، يعني عندما يقول ببلدنا واضح، ويقول الأمر عندنا. وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء أستحسنه في قول العلماء، يعني عندما يقول وما قلت فيه بعض أهل العلم فإنما هو يستحسن من قول العلماء، وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته. إذن اجتهدت على مذهبي أنا ولا على مذهب من لقيته؟ إذن اتصال الأصول، حتى وقع ذلك موقع الحق أو موضع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم. وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى به، والأمر المعمول به عندنا من لدن أو الأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين، يعني معمول به من عهد الراشدين أيضا مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم. هذا هو أصل مالك، أصل مالك عمل أهل المدينة هكذا وجدنا الصحابة يصلون نصلي مثلهم. طب أطلب منه نصا، قل له خالفت البخاري، قل له خالفت مسلم، يقول لك مسلم يأخذ مني، أنا الراوي، أنا الراوي، أنا الراوي رواية، وأنا الداري دراية، وأنا المفتي عملا بمن؟ بفعل الصحابة. فالبخاري يأخذ منه، فإذا جاءك القول عنه فإنما هو قول الصحابة والتابعين في خير القرون في خير الأماكن. لا يكاد، وهذا نصه، لا أخرج عن قوله. يعني تصور أحدهم يريد أن يعلم مالك صلاة رسول الله، يقول له يا مالك هذه الصلاة التي صلاها رسول الله، أيهما أحرى بأن يضبط صلاة رسول الله قطعا؟ الذي أخذ عن الصحابة والتابعين. يعني الإمام مالك يصلي يعني طوال هذه المدة في مسجد رسول الله مثلا لا يرفع يديه عند التكبيرات، تكبيرات الانتقال، ويرفع فقط عند تكبيرات الإحرام فقط، لا يرفع، إنما يكبر. الإمام مالك بعد أن يستقل واقفا من الركعة الثانية يقول الله أكبر بعد أن يستقل واقفا كمفتتح الصلاة. ابن مهدي يأتي في رواية ويؤم في المسجد ويضع ثوبه من الحر أمامه في الصلاة، فأنكر عليه مالك لأنه لم يكن عمل السلف، وأنكر عليه إنكارا شديدا. هذا تريد منه أن يخالف في الصلاة صلاة أصحاب رسول الله ورسول الله وهم متكاثرون في المدينة؟ فلذلك في سند الدين العملي من العلم ما لا يقل في السند القول، وهو أمر لو سألت مالكا عن قول ورواية يقول لك الثابت أنني وجدت العمل، لأن القول قد يكون منسوخا قد يكون متأولا، أما العمل فهو أمامي يعملون فيه هكذا ويجرون الأحكام هكذا ويبتون هكذا، فاعتبرته ألفا عن ألف. بعد قليل ستأتي إلى الإمام وتقول له أين النص، سيقول لك عندي ما هو أقوى من النص، العمل مع النص. واضح؟ فلذلك هذا أصل من أصول مالك، لا يمكن أن تفهم فروع مالك خارجة عن قوله هذا الذي نقلته الآن، لا يمكن. لذلك ستجد نصوصا مثلا في رفع اليدين عند تكبيرات الانتقال، مثلا عند الهوي إلى الركوع أو الرفع من الركوع، الإمام مالك وصله هذا الحديث مثلا، هل سيقدم الرواية المؤولة على أنها كانت مرة ولكن العهد المستمر هذا؟ سيقدم العهد المستمر والعمل الذي لم ينقطع. لذلك هناك أمر مهم في فهم فقه الإمام مالك في أصوله، هناك أمر مهم وهو فقه أبي حنيفة في أصوله، عندما يقول أبو حنيفة إذا لم يعمل الصحابي بالرواية التي رواها أو خالف ما يروي، الصحابي لا يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك ما وجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة في غسل إناء الكلب ثلاثا. عليك أن تفهم أصول أبي حنيفة ثم بعد ذلك تذهب إلى الفروع، لكن لا تذهب إلى فروع مالك وإلى فروع أبي حنيفة ثم ترجع إلى سنن أبي داود دون أن تلاحظ أصول أبي حنيفة كيف بنى فروعه. عندئذ ستدخل الصدام على الدين لأنك لم تملك ناصية السند العملي في الدين. والسند العملي في الدين هو سند أصيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ إذن أنت تريد أن تصلي كما سمعتموني، لكن السلف يعني حصروا فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم. انظر مالك كيف رصد المدينة وأنها هي وارثة النبوة، وانظر كيف رصد فعل الصحابة والتابعين في المدينة، وانظر إلى أبي حنيفة كيف رصد فعل الصحابة في الكوفة، وانظر إلى الشافعي الذي رصد فعل الصحابة عن طريق عطاء بن أبي رباح الذي لقي 200 من الصحابة. انظر إلى هذا الفهم الدقيق في السلف، كما يقول الإمام أبو حامد قال وإن السلف هم الشهود العدول، وما عن قولهم عدول ولكن الشأن في فهمه، ولكن الشأن في فهمه كيف تفهم السلف. لا يعني أنك تأتي إلى رواية وأنت لا تملك أصولا مثلا، ولم تعرف فروع الصحابة، ولم تعرف أصول الصحابة، ولا كيف نقل هذا الدين، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه الرواية فتجد أن الإمام مالك خالفها، فربما يخالف الإمام الرواية له خمس. يعني لما سئل ابن الماجشون، وقد عرف أن مالكا يعني يروي نحو من 75 حديثا في الموطأ لا يفتي منها، فلما سئل ابن الماجشون لماذا تركتم العمل بأحاديث رويتموها، قال ليعلم الناس أن تركناها على علم. قد يكون منسوخا، قد يكون هناك محل خاص، قد يكون هناك عموم، قد يكون هناك في حال دون حال، قد يكون هناك واقعة عين هنا تشريع، قد يكون هناك جبلة هناك نبوة، هذا عمل الفقهاء. فلا يعني أنك ظفرت بالنص دون أن تملك أصول السلف لا تستطيع أن تفهم لا نصوصهم ولا نصوص الشريعة، أو أنه لم يبلغه الحديث لكنه بلغه الدين بأقصر الطرق بسند متصل في العمل. لذلك هذا من طرق حفظ الدين، أن الدين محفوظ. وهنا نشأ لبس عند بعض الناس، طيب إذا كنتم أنتم أيها المشايخ والفضلاء ترجعون إلى كتب السنة وتحاكمون أبا حنيفة ومالكا والشافعي، معنى ذلك من أين جاء أبو حنيفة والشافعي بعلومهم؟ أدخلوا الشبهة. إذن هذا الفقه كان قبل كتب السنة، إذن يزال من الطريق، إذن فهم الناس أنه لابد أن يحاكم فقهاء السلف على كتب الرواية المتأخرة، لكنهم لم ينتبهوا إلى السند المتصل في القول والعمل والفهم، لذلك أصبح لبس. طيب إذا كانت السنة دونت متأخرا وقبلها المدرسة الفقهية، فمن أين كانوا يأخذون الفقه؟ نقول لهم من حيث كانوا يأخذون الحديث، من حيث كانوا يأخذون الحديث، فهؤلاء لا يأخذون كلاما فقط، لذلك هؤلاء يأخذون علما وعملا وفهما. لذلك أعلم الناس بربه رسول الله لأنه أخذ من جبريل وطبق عملا، وأعلم الناس برسول الله الصحابة، وأعلم الناس بالصحابة التابعون، وأعلم الناس بالتابعين من أخذوا منهم مباشرة. واضح؟ إذن من أخذوا منهم مباشرة، إذن هذا هو سند التلقي للعلم. لا يوجد دراسة فقهية بالانتساب، ولا يوجد فتاوى بالانتساب، ولا يوجد فتاوى عن بعد، الافتاء عن بعد والفتاوى بالانتساب لابد أن تكون قد تلقيت العلم عملا وقولا وفهما، فإن فقدت واحدا من هذه الأسانيد فعندك نقص عليك أن تكمله. طيب نترك الأسئلة إلى النهاية، اكتبها اكتبها. السدل منقول عن عمل أهل المدينة، أنت سألت عن السدل. لما سئل مالك سأله ابن القاسم عن السدل قال لا تريد أن خلاص إذا قال قال
قال سأله اختلفت الروايات على كل الروايات. قال سأله عن الاعتماد على العلم 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 قال سأله بالتالي على
لا ليس هو عنوانه، هو عنوان الباب الاعتماد. طيب عنوان الباب في الاعتماد. طيب الآن سئل الإمام مالك سأله ابن القاسم عن القبض فقال لا أعرفه في الفريضة ولا بأس به في النافلة. ما معنى هذا؟ كيف شرح علماء المدونة هذا؟ كيف فهم أئمة المذهب هذا؟ الإمام يقول لا أعرفه. إذن كلام الإمام في الرواية واضح أنني لا أعرفه. ابن يونس وبعض الشراح قالوا لا أعرفه من عمل أهل المدينة، وكانوا أهل المدينة إذا ذهبوا إلى الشام يستغربون القبضة، يستغربون القبض. فالقضية أنه هناك أئمة يفسرون قول إمامهم، فأنا لا أستطيع أن أفسر المدونة تفسيرا منقطعا من غير سحنون، واضح؟ لا أستطيع أن أفسر المدونة تفسيرا منقطعا عن ابن أبي زيد القيرواني. فابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير جمع روايات المدونة وهو بها ماهر وخبير، والزيادات على المدونة اللي هي كتاب النوادر والزيادات يعني الروايات عن الإمام التي ليست في المدونة جمعها، جمعها ابن أبي زيد عنده السدل. إذا كنت تريد رواية هؤلاء أئمة الرواية يقولون بالسدل، إذا كنت أئمة الدراية من الفقهاء والمفتين هذه قواعدهم. قضية ليست كبيرة، إذا أردت أن تقبض فلك في هذا سلف صالح، لك في هذا سلف صالح. ابن عبد البر يقول إن السدل سنة والقبض سنة. هلا طب لماذا نلجأ إلى قضية إلغاء القبض؟ لماذا أريد أن أتأول القبض بتأويلات لا يحتملها الفقه ولا تحتملها الرواية؟ ما الحاجة إلى هذا؟ إذن الروايات عن الإمام بعضهم يقول إنه قبض لأنه ضرب، ترك القبض لأنه ضرب. طب كيف تفسر لأنه ضرب من قبل خليفة بني العباس حاكم أو أمير بني العباس على المدينة؟ هو يقول لك لا أعرفه، هو يقول لك لا أعرفه. طيب المدنيون كابن الماجشون يروون عنه القبض مطلقا عن الإمام. طيب أيهما أقوى في الإمام، ابن الماجشون أم ابن القاسم؟ هل عندك قواعد؟ عندك قواعد وأصول في هذا المذهب، له قواعد وأصول. وكما سبق في المحاضرة الأولى قلنا لا نخرم الكليات، أرجح الناس في مالك ابن القاسم في المدونة، ابن القاسم في المدونة، هذا هو بالفهم عن مالك. وذكرت ميزة ابن القاسم. الآن هناك أسد بن الفرات خلط فقه الحنفية وبالتالي هي مختلطة، هي المختلطة المعتمدة هي المدونة، وبقي شيء من المختلطة في المدونة، مدونة سحنون في بعض الأماكن. الكلام هذا مذهب له قواعد وأصول. الآن قلنا إن القبض وارد في سنة السلف ومتفق على أنه سنة عند مين؟ الإمام الشافعي والجمهور. طيب الإمام مالك عنده كذلك أن السد سنة. طيب لو قبضت فإن لك في هذا سلفا صالح، لو سدلت فإن لك في هذا سلفا صالحا، فلما عناء الإلغاء؟ طب هو يرويه وهو يرويه في، يعني الإمام مالك روى القبض في الموطأ، أصول مالك في الموطأ، فروعه وفقه في المدونة. الآن هل يعني أنه إذا روى الإنسان الحديث أنه يفتي منه؟ قد يكون منسوخا، قد يكون في حالا دون حال. لماذا نفهم أنه إذا كان يرويه أنه يفتي منه مع أن الرواية الثابتة عنه أنه يفتي بغيره؟ فهل يفهم أن كل من يروي حديثا قد يكون منسوخا، قد يكون عاما مخصوصا، قد يكون مطلقا مقيدا، قد يكون مرجوحا وفي هناك من هو أرجح منه، فهل يعني أن من يروي الحديث إذن يفتي منه؟ فما وجه هذا اللازم؟ أنك تأخذ بما ليس بلازم من الرواية ثم تأتي إلى منطوقه بأقوى روايات الثبوت عنه، وهي رواية ابن القاسم أقوى رواية، ثم تهدم المنطوق وتأخذ بما ليس بلازم، ثم تقول هذا هو مذهب مالك، حتى كنت قد جازفت بهدم العديد من القواعد والأعمدة حتى قلت هذا. واضح؟ لذلك مشهور المذهب على كراهة القبض في الفريضة، لكن هل متأولا للاعتماد مثلا لإظهار تخشع؟ احكي. لكن هو كراهة القبض، هذا المذهب كراهة القبض. طيب ابن أبي زيد متوفى آخر القرن الرابع، طيب يقول لك أيضا السدل. طيب الأئمة هكذا. طيب ابن عبد البر بصناعته الحديثية أيضا قال بالقبض، لكن هل يعني أنه هدم السدل؟ طب لو أنا قلت هذا قال بالقبض وذاك قال بالسدل، نور علن، هذا له سلف صالح وهذا له سلف صالح. فلماذا دائما أنه يذكر اجتهاد خالف النص مثلا؟ لا لابد أنه إحنا طب ارجع لبعض المسائل، مثلا رضاع الكبير، يعني هم الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة على أن رضاع الكبير لا ينشر التحريم، وأن واقعة سالم كانت واقعة عين، تصر على أنك تريد نشر فتوى رضاع الكبير، هي نتاج لأنك وجدتها في صحيح البخاري، ووجدت الصحابة على خلافها، ووجدت فعلا للصحابة متأولا، فهجرت الجميع وأخذت بواحد. وقول عائشة رضي الله عنها وهو مروي عنها. طيب ما هي أيضا قول ابن عباس في المتعة، وفي مع حديث في المتعة، وعائشة أم المؤمنين عندها حديث صحيح سالم. ليه الأمة في مذاهبها الأربعة من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا، أندونيسيا شرقا، وكابول شرقا كما أيضا، ليه ما قالوا برضاء الكبير؟ يقضوا عن جمهور الصحابة. طيب إذا أنا سأتبع أنه كلما ورد حديث ولم يعمل به الصحابة وعملوا بخلافي، أردت أن أحيي سنة، فسآتي إلى حديث صحيح مسلم صلاة الظهر والعصر جمعهما في المدينة من غير سفر ولا مطر، ثم بعد ذلك أقوم وأذهب وأصلي في عز الصيف الظهر والعصر جمعا من غير حرج، وأراد أن لا يحرج أمته. فهل فعل هذا الصحابة؟ لم يفعلوا الصحابة، تواتر فعلهم على الصلاة في الوقت إلا لسفر أو مطر أو خوف. طيب لماذا أخرجت الأمر عن سياقي؟ قال أردت أن أحيي سنة. أنت أخذت القول لكنك تجاهلت سندين، سند تواتر عمل الصحابة، وسند كيف فهم الصحابة النص، فعطفت بعد ذلك على فهم الصحابة وعمل الصحابة وهدمته. هذه إشكالية في التعامل مع السنة. إذن ستأتي الآن وتدخل في حرج اجتماعي، في حرج في الفتوى لا موجب له، لا موجب له رضاع الكبير وقضية افترض أنا جيت بدي أخذ حديث لقد جئتكم بالذبح، ها لقد جئتكم بالذبح، حديث صحيح أم لا؟ حديث صحيح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاطب به قريشا، اعزله عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعزله عن فعل الصحابة، خلاص كل واحد انت تراه جئتكم بالذبح ادخل عليه بنص الليل اذبح. طيب خذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها ذبحهم أم عفا؟ عفا، عفا، هذا فعله. لا تستطيع أن تفهم قوله هذا إلا بفعله. الفعل هو فهم الصحابة وأخذ الصحابة رضي الله عنهم. لذلك إحنا بنقول هذا الكلام يفهم على أنه كان في غزوة بدر، أنه جاءهم بالذبح وهم يحملون السلاح في وجهه ويقاتلونه ويحاربهم وهو في ميدان المعركة أمامهم. هنا لقد جئتكم بذلك لأنكم جئتون بحرب على الحق وعلى النبوة وعلى الرسالة وعلى خير الله النازل من السماء، وجئتم أشرا وبطرا ورئاء الناس تقاتلون النبوة. إيه هذا في المعركة؟ ما قال له ازرق من الدخلة وادخل على الرجل في بيتي ثم جئتكم بالذبح. لا تستطيع أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحابة، ولا تستطيع أن تفهم الصحابة إلا بالتابعين. والذي دون علوم الصحابة الفقهية هم المذاهب الأربعة، وما تناثر في مذاهب أخرى كالأوزاعي وغيره ستجده مذكورا في المذاهب الأربعة، وهذا من باب تحمل الأمانة تجاه أقوال العلماء الآخرين. تفضل دكتور أديب. نعم. طيب السند العملي موجود في الجميع وعلى رأسهم الشافعي وأحمد. السؤال هل هم ضد السند والنقل عن الصحابة ولا اختلفوا في جزئية عمل أهل المدينة؟ اختلفوا في جزئية عمل أهل المدينة. فالإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة راجحة على القول. الإمام الشافعي يرى أن القول حجة راجحة على العمل، لكن لم يقل أحد أن عمل أهل المدينة ليس حجة. بمعنى محل البحث، وهنا أنا أردت أن أتكلم في محل البحث وخصوصية محل البحث. فمثلا المسألة التي ذكرتها في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الجمع من غير سفر ولا مطار، ما دليل الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك؟ مستند عمل الصحابة. لاحظ، إذن اتفقوا على أن عمل الصحابة محكم لأنه مستند إلى محكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهم متفقون على أن عملهم محكم. واضح؟ لكن هو النقاش في موضوع عمل أهل المدينة ليس السند العملي حجة أم لا، ليس أم حجة أم لا، إنما هو إذا جاء متعارضا مع النص هل يقدم عمل أهل المدينة على النص؟ هذا مذهب مالك. هل يقدم النص على عمل أهل المدينة؟ هذا مذهب الشافعي. واضح؟ لكن من قال أنه عمل الصحابة لما يتواتر ويأتي نص كحديث ابن عباس تمام أنه مثلا؟ طيب حديث قتل شرب شارب الخمر في المرة الرابعة حديث صحيح، لماذا ترد؟ ترك للعمل المتواتر. لاحظ. طب إذن العمل عندما يتواتر عند الجميع لا أحد يخالفه، لكن عندما يختلفون، فالصحابة في الكوفة قبضوا، في الشام قبضوا، الصحابة في المدينة لم يقبضوا، تعددت السنة. إذن هذا له أصل وهذا له أصل. فالشافعي عندما يرجح القبض، ومدار حديث القبض على مالك، عن سهل بن سعد، على مالك، تمام، بناء عليه نجد أن السند العملي في الدين متفق عليه. طيب عندما نقول الإمام مالك اعتبر عمل أهل المدينة متواتر والحديث أحد، باتفاق الجميع، إذا تعرض المتواتر مع الأحد يقدم المتواتر، واضح. لكن إذا هم رأوا أن الأحد راجح عليه، لما رأوه، فأبو حنيفة رحمه الله يعني أخذ عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن الأسود، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، وقال عنه عمر كنيف ملئ علما. وكذلك سند الشافعي أيضا يأخذ عن يعني مثلا عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن 200 من الصحابة. فهو لا يأخذ بالانتساب، يعني لا يأخذ دينه من الورق، هو يأخذ دينا من شيخ معلم أخذ هذه الصلاة عن من قبله، عن من قبله، وهكذا. الآن نحن كذلك في هذه القاعة، قل لأحدهم لا يعرف الصلاة، قل له هذه الكتب الستة وأنت باحث بارع، جمع الصلاة من الكتب الستة، ستجد أن سند القول يعوزه بقوة سند العمل. لذلك نحن عندما نؤكد على ضرورة سند العمل في الدين، إنما نؤكد على التواصل مع التابعين والصحابة في فهمهم. لكن إذا قلت أنا هذا قول وأهملت سند العمل، سأتي بعد ذلك إلى حديث من الأحاديث هجره الصحابة كحديث ابن عباس، ماذا أقول؟ أقول الرسول معصوم والصحابة غير معصومين. انظر إلى طريقة عكسية في الفهم، فأخذ بالحديث وأصلي الصلاة كالشيعة، ظهر وعصر مع بعض، ومغرب وعشاء مع بعض، وأراد أن لا يحرج أمته جاز مرة، لماذا لا يجوز عشرات؟ ما القضية؟ خلاص أجيز مرة، والحديث أراد أن لا يحرج، وإحنا بصراحة عندنا حرج، عندنا حرج نوقف ونتأخر، صليهم مع معا، أصبح هناك سند العمل منقطع. هذا ما أكدنا عليه من حيث سند العمل. نكمل البيتين، يعني بقي شيء بسيط، أم نكتفي لهنا؟ طيب بقي هناك شيء بسيط. قال: فرمته نظما رجا أن يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يحصل رام يروم، والروم هو الطلب، والنظم هو يعني من الفعل نظم، ونظم شيئا إلى شيء أي ألفه وجمعه. ونظمت اللؤلؤ أي ألفته وضممته في عقد، وهو الكلام المنظوم المقفى. قال: رجاء أن يحصل، رجاء أن يحصل، يقول هنا أملا أي قد يكون رغبة ورهبة، كقوله تعالى حال ومفعولا لأجله، أي للرجاء، واضح، أو رجاء أي راجيا، فهي تحتمل راجيا وتحتمل للرجاء، واضح، كقوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، أي للرغبة والرهبة، أو حال كونهم راغبين راهبين. وهنا يعني بالنسبة لرغبا ورهبا كما قلت، هذه من مفعول لأجله، وهذه أو حال وهي من المخصصات. قال: للمبتدي، المبتدي هو الذي كما قلت لم يطلع على تفاصيل العلوم، وغير قادر على تصوير المسائل، وقال: وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت. إذن هو قدم مسائل وأخر مسائل وأضاف مسائل، واضح، لكنه لم يضيع شيئا من الأصل. إذن هو تقديم أو تأخير أو أنه يزيد. قال سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك، وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي. طيب نقرأ هذه الأبيات.
وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي، وأن يكون خالصا لذاته ومنزلا من فوز مع مرضاته، ونافعا لمن حواه أو قرى أو من وعى أو من سعى أو أمرا، وعصمة من كل زيغ وزلل، فإنه حسبي عليه المتكل.
طيب قال وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغر بلوغ مقصدي. طبعا هو هنا يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وهذا من التوحيد. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، والطاعات من الوسائل. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وركن الإيمان هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الطاعات، فهو خير الطاعات والتوسل بالطاعات من الدين، لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فهو ركن من أركان الإيمان. وهذا طبعا إذا أراد أحدهم أن يدخل الخلاف فليبقي الخلاف في دائرة الفروع ولا يصعد به إلى الشركيات وعبادة غير الله عز وجل، فهذا من الغلو في الدين والخروج على سنن الاجتهاد في أمور الفروع، فلا يجوز له أن يقحم مسائل الفروع في مسائل الشرك والكفر. قال وآله الغر، الغر جمع أغر، وهو من في جبينه بياض، ويقصد به وضاءة الوجه. مقصدي ما هي الغاية التي ألفها من أجلها المؤلف رحمه الله؟ هو إكمال هذا النظم والتأليف وحصول ما يقصده الناظم من الانتفاع والعلم لمن حصله وعني به. قال ونافعا لمن حواه أو قرى، حواه سواء حصل عليه بشراء أو إعارة أو قراءة أو درسه أو درسه، علمه، تعلمه، طبعه، نشره، أمر بتدريسه، اجتهد في طلبه، إذن هذا يعني دعاء من البشار لمن يقرؤون هذا الكتاب أو يبذلون أي جهد في فهم هذا الكتاب. قال أو من وعى أو من سعى، يعني سواء فهم أو سعى حتى خدم بالوصول إلى هذا الكتاب بأي وسيلة من تلك الوسائل، أو أمر حتى لو أمر بقراءة الكتاب وبتعليمه. قال وعصمة من كل زيغ أو زلل، العصمة هي بمعنى المنع من الوقوع في الزيغ، والزلل فعل ما لا يجوز فعله، حسبي اسم فعل أمر بمعنى يكفيني، حسبي اسم فعل أمر بمعنى يكفيني. والمتكل هنا مصدر ميمي أيضا بمعنى الاعتماد، أي بمعنى الاعتماد، وسبق ما قلناه في معنى المصدر الميمي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.